بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من مناقشة دلالات الأدلة التي تمسك بها الأخباريون لإثبات وجوب الاحتياط عند الشك في الشبهة الحكمية. وقد انتهى الأمر إلى أن الدلالات كلها قابلة للمناقشة، وأكثرها أيضا غير تامة سندان، وهي جميعا غير تامة دلالة. الآن لو تنزلنا عن مناقشاتنا السابقة في دلالات أدلة الأخباريين، ولو سلمنا تسليمان تنزلان، لو سلمنا بصحة دلالة الأخبار التي تمسكوا بها، فما هي النسبة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط؟ هل يمكن تخصيص أدلة البراءة بأدلة الاحتياط، أو تخصيص أدلة الاحتياط بأدلة البراءة، أو أنها تتساقط؟ وماذا نصنع؟ فهنا يقع الكلام في أربع نقاط. النقطة الأولى في بيان النسبة بين أخبار الاحتياط وأدلة البراءة من الروايات، لأن أدلة البراءة كانت قسمين، من الروايات ومن الآيات الكريمة. فبحثنا الأول في بيان النسبة بين أخبار الاحتياط وبين أدلة البراءة من الروايات، والنقطة الثانية أو قل البحث الثاني في بيان النسبة بين أخبار الاحتياط وبين أدلة البراءة من الآيات. والنقطة الثالثة أو قل البحث الثالث في النسبة بين أخبار الاحتياط وبين دليل الاستصحاب على البراءة، لأن قلنا في أدلة البراءة أنه قد يمكن التمسك بدليل الاستصحاب لإثبات البراءة. هسه الاستصحاب أظن ثلاث صياغات كان، تارة استصحاب حال الصغر، وتارة استصحاب حال ما قبل التشريع، وتارة استصحاب حال ما قبل الموضوع، موضوع ذلك الحكم المحتمل. المهم بثلاث صياغات كان يمكن التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة. فهنا نبحث في بحثنا الثالث النسبة بين أخبار الاحتياط وبين أدلة الاستصحاب التي يتمسك بها لإثبات البراءة. والبحث الرابع أو قل النقطة الرابعة في أنه لو تم التساقط لو لم يمكن لا تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط ولا تقديم أدلة الاحتياط على أدلة البراءة، بل تم التساقط. فماذا نصنع؟ شنو المرجع الفوقاني بعد تساقط هاتين الطائفتين؟ أما البحث الأول، ما هي النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة، أدلة البراءة من الروايات؟ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ذكر وجوها ثلاثة لإثبات أن أدلة البراءة أخص من أدلة الاحتياط، فتتقدم عليها بالأخصية. الوجه الأول لأخصية أدلة البراءة عن أدلة الاحتياط أن أخبار البراءة لا تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. الشك المقرون بالعلم الإجمالي لا تجري فيه البراءة الشرعية، بل يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. إذن فأدلة البراءة الشرعية بل لا تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، في حين أن أدلة الاحتياط تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. والوجه الثاني لأخصية أدلة البراءة من أدلة الاحتياط أن أدلة البراءة لا تشمل الشك قبل الفحص، لأنه لا بد من الفحص في الشبهات الحكمية، وفي فترة الفحص لا بد من الاحتياط، ما يصير نتمسك بالبراءة قبل ما نكمل الفحص عن الدليل على الحكم المحتمل. فأدلة البراءة لا تشمل الشك قبل الفحص، بينما أدلة الاحتياط تشمل الشك قبل الفحص. إذن فأدلة البراءة تصبح أخص من أدلة الاحتياط من هذه الناحية. والوجه الثالث الذي ذكره السيد الخوئي لإثبات أخصية أدلة البراءة على أدلة الاحتياط أن بعض أخبار البراءة مختص بالشبه الحكمية التحريمية، لا تشمل الشبه الحكمية الوجوبية، بينما أدلة الاحتياط لو تمت تشمل الشبه الحكمية التحريمية والشبه الحكمية الوجوبية. إذن فأدلة البراءة أخص أيضا من هذه الناحية من أدلة الاحتياط. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي لأخصية أدلة البراءة من أدلة الاحتياط. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. يبدأ بالوجه الثالث، يقول ما ذكره السيد الخوئي في الوجه الثالث حيث قال بأنه أخبار البراءة مختصة بالشبهة التحريمية، ومثل لذلك بكل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. يقول بعض أخبار البراءة من قبيل هذا الخبر، حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، مختص بالشبهة التحريمية حتى يرد فيه نهي، ما يقول حتى يرد فيه دليل إلزامي حتى يشمل الشبهة التحريمية والوجوبية معا، لا، بل يقول حتى يرد فيه نهي، هذا صريح في الشبهة التحريمية. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هذا يبتني على قبول دلالة حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. هذا الحديث من الأحاديث التي تمسك بها الأصحاب لإثبات البراءة، من أدلة البراءة، ولعل السيد الخوئي هم يقبل بدلالة هذا الحديث على البراءة. ولكن أستاذنا الشهير يقول إحنا ناقشنا في دلالة هذا الحديث على البراءة من جهتين، وقعت مناقشات في دلالة هذا الحديث على البراءة، من أولا من جهة أن المراد بالإطلاق في قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، أولا حتى يرد فيه النهي، يرد الورود هل يعني الوصول أو يعني الصدور؟ فإذا فسرنا الورود بمعنى الصدور، يرد من الله يعني يصدر من الله تبارك وتعالى، فراح يدل على مثلا أن الإنسان مطلق، أن المكلف في إطلاق وفي سعة ما دام لم يصدر الناهي، وهذا لا بأس به، هذا مو البراءة التي نحن بصددها. البراءة التي نحن بصددها هي البراءة ما لم يصل الدليل، دليل الحكم على المكلف إلى المكلف، مو ما لم يصدر. إذن هذا مورد للمناقشة، ووقع فيه بحث طويل. والمورد المناقشة المورد الآخر للمناقشة في هذا الحديث حول المراد بالإطلاق، أنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي، ماذا يقصد بالإطلاق؟ يعني السعة وعدم الوجوب، أو يقصد السعة من الحكم الواقعي، وقد يثبت الحكم بالحكم الظاهري، فإذا ثبت الحكم بالدليل الظاهري، بالحكم الظاهري، إذا وجب الاحتياط مثلا بالحكم الظاهري، فهل يجري هذا الإطلاق أو لا يجري هذا الإطلاق؟ هذا هم بحث آخر في هذا الحديث. إذن فما دام نحن ناقشنا في دلالة هذا الحديث، فلا يمكن أن نقول بأنه يتقدم بالأخصية على أدلة الاحتياط كما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. وأما الوجه الأول والثاني للأخصية ما ذكره السيد الخوئي من أن أدلة البراءة لا تشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وأيضا لا تشمل الشك قبل الفحص، هذا الوجه الأول والثاني اللذين ذكرهما السيد الخوئي. فأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بلي يناقش في هذا الوجه الأول والثاني، يقول بأنه لو كانت أدلة البراءة مختصة بالشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي وبالشك بعد الفحص وبعد أن يفحص المكلف ولا يجد دليلان، فهذا الاختصاص شنو دليله؟ مقيد متصل أو مقيد منفصل؟ أهم دليل من الروايات على البراءة حديث الرافق. حديث الرافق نقول لا يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولا يشمل الشك قبل الفحص، ولكن ليش لا يشمل؟ لمقيد متصل أو لمقيد منفصل؟ إن كان المقيد لحديث الرافق المقيد الذي يجعله لا يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولا يشمل الشك قبل الفحص، الشك قبل الفحص، إن كان هذا المقيد مقيدا متصلا أو كالمتصل، اسم مقيد لفظي خب ما عدنا، ولكن كالمتصل إن قلنا بأنه المقيد عقلي ولكن واضح إلى درجة يعتبر كالمتصل مثلا، أو ارتكاز متشرعي، هذا الارتكاز هم واضح إلى درجة بحيث يعتبر كالمتصل، إن كان هكذا إن كان كالمتصل فهذا المقيد من هالناحية رح يكون أخص، رح يكون دليل الحديث الراف أخص من أدلة الاحتياط، حيث أن أدلة البراءة مختصة بمقيد متصل، مختصة بحالة الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي والشك الذي ليس قبل الفحص. ولكن لو قلنا بأن الدليل الدليل المقيد الذي يجعل حديث الرافع يجعل دليل البراءة لا يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولا يشمل الشك قبل الفحص، مقيده هذا منفصل بدليل منفصل عرفنا، بمقيد منفصل عرفنا أن دليل البراءة لا يقصد الشك المقرون بالعلم الإجمالي ولا يقصد الشك قبل الفحص. إن كان هكذا ولعله هو الصحيح أنه بدليل بمقيد منفصل عرفنا ذلك، فهذا الحديث حديث الرافع بما أن هو لولا هذا المقيد نسبته إلى أدلة البراءة مثلا نسبة تبايني، ومن يجي مقيد عليه تنقلب النسبة من النسبة التباينية إلى نسبة الأخصية. هذا مورد لقاعدة انقلاب النسبة، ونحن لا نقبل بقاعدة انقلاب النسبة. على ما أتذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحثه انقلاب النسبة ما يقبل انقلاب النسبة إلا في مورد نادر شاذ، وذاك المورد نادر الشاذ مو هذا المورد مالتم، هذا لا يدخل في المورد الشاذ. انقلاب النسبة، لتوضيح فكرة انقلاب النسبة خل نمثل بمثال عرفي مثال بل آخر، وهو مثلا إذا جاء دليل يقول يجب إكرام الفقير، هذا ظاهره يعني كل فقير، إطلاقه يشمل كل فقير سواء كان عادلا أو فاسقا، ودليل آخر إجا يقول لا يجب إكرام الفقير، هذا هم مطلق هم يشمل العادل والفاسق، النسبة بينهما شنو؟ نسبة تباين. هذا يقول يجب إكرام الفقير بالإطلاق، وذاك يقول لا يجب إكرام الفقير بالإطلاق. ولكن وجدنا دليلا خاصا منفصلا يقيد الدليل الأول، وإذا وجدنا دليلا يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، في خصوص الفقير الفاسق ورد دليل على عدم وجوب إكرامه، فهذا يقيد دليل يجب إكرام الفقير. فإذا أخذنا هذا التقييد بعين الاعتبار فجعلنا دليل وجوب إكرام الفقير مقيدا بغير الفاسق، انقلبت النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني من كونها نسبة تباينية إلى كونها نسبة أخصية، راح يصير دليل وجوب الإكرام أخص من دليل عدم وجوب الإكرام. ولكن هذا لا بالصراحة بل بانقلاب النسبة. والسيد الشهيد يناقش في محله، يناقش قاعدة انقلاب النسبة وما يقبل بانقلاب النسبة. هذا فيما إذا كان الدليل المقيد منفصلا. بلي. وبعد ذلك يقول أستاذنا الشهيد بعد ذلك بأنه لو سلمنا بأن النسبة نسبة أخصية، فسأما من قاعها نسبة أخصية كما إذا كان المقيد متصلا، وإما بقبول فكرة انقلاب النسبة. لو سلمنا تنزلان بقبول فكرة انقلاب النسبة أن دليل البراءة صار أخص من دليل الاحتياط لعدم شموله، لعدم شمول دليل البراءة للشك المقرون بالعلم الإجمالي وللشك قبل الفحص. لو سلمنا بذلك، لكن هذا أكو أخصية من جهة أخرى بعكس هذه الجهة، لأن أدلة الاحتياط لا تشمل الشبهات الموضوعية، فسأما لا تشمل الشبهات الموضوعية بالصراحة وإما هم بانقلاب النسبة بأن نقول بأنه دليل الاحتياط أو بعض أدلة الاحتياط تشمل أشبهات الموضوعية، ولكن بدليل منفصل عرفنا بأنه في الشبهات الموضوعية ما في احتياط. شبهات الموضوعية هم ما حد يقول بها، حتى الأخباريين لا الأصوليين ولا الأخباريين يقولون بوجوب الاحتياط في شبهات موضوعية. إذن فأدلة الاحتياط تصبح أخص من أدلة البراءة من هذه الناحية، من ناحية أن أدلة الاحتياط لا تشمل الشبهات الموضوعية، بينما أدلة البراءة التي أهمها حديث الرافع يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. إذن فراح تصير النسبة عموم من واجه، مو عموم مطلق، مو أخصية من جهة واحدة، بل عموم من واجه. وما أدري يا سيدي أخوي شلون غفل عن هذا الشيء، ما أدري أن النسبة لو سلمنا أن النسبة من جهة البراءة أخص، ومن جهة الاحتياط هم أخص، من ناحية أن أدلة الاحتياط يبني على انقلاب النسبة، حتى لو يبني على انقلاب النسبة راح تصير النسبة عموم من واجه، مو عموم مطلق، مو أخصية، مو أخصية حتى يقدم البراءة على الاحتياط، وإنما كما أن أدلة البراءة صارت أخص ولو بضميمة قاعدة انقلاب النسبة، صارت أدلة البراءة أخص، أدلة الاحتياط هم أيضا أخص من ناحية أخرى. إذن هذا تأكيدا على أخصيتها، تأكيدا على أن أدلة الاحتياط أخص من أدلة البراءة، لأن أدلة البراءة لأن أدلة الاحتياط تختص بالشبهات حكمية ولا تجري في الشبهات الموضوعية، بينما أدلة البراءة مطلقة تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. إذن فكما أن أدلة البراءة صارت أخص من ناحية من أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط هم من ناحية أخرى أخص من أدلة البراءة، فالنسبة بين الطرفين نسبة عموم من وجه، مو نسبة أخصية من ناحية واحدة، بل من ناحية هذه أخص، من ناحية هذه أخص، فالنسبة بين الطرفين بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط أصبحت نسبة العموم من وجه، مو نسبة الأخصية من ناحية من جهة واحدة فقط. سيد الخوئي حسب ظاهر الكلام المنقول عنه أنه يؤمن بأن أدلة البراءة هي الأخص فتتقدم، بينما نحن نقول بأنه لو سلمنا أن أدلة البراءة أخص من جهتين من بعض الجهات، أدلة الاحتياط هم أخص من جهة أخرى. إذن فالنسبة بين الطائفتين نسبة العموم من وجه، مو نسبة العموم من وجه يصير تساقط في مادة الاجتماع، مو ما يصير تقديم، ما يصير تقديم هذا على ذاك ولا تقديم ذاك على هذا. هاي النقطة أنا أستغرب كيف غفل عنها السيد الخوئي، ما أدري، أو ذاكرها سيد الخوئي، سيد الشهيد ما ذاكرها عنه، ما أدري. على كل حال أنا ما راجعت مصادر السيد الخوئي، هذا ما أنقله من تقرير السيد الشهيد. وعليه فلا يتم كل الوجوه الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لأخصية أدلة البراءة على أدلة الاحتياط، ولزوم تقديم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط بالأخصية، كل الوجوه الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي لا يمكن المساعدة عليها. وللبحث صلة، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.